وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديثنا فيما سبق حول الآيتين الكريمتين الأولى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هاي الآية الأولى. الآية الثانية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. عليكم السلام ورحمة الله. وذكرنا بالنسبة إلى الآية الأولى، شذكرنا أن المستفاد من حكم الشرع المستفاد من أجله أنه لا يجوز القيام بعملية الأسر إلا بعد أن يتم انتصار المسلمين في الحرب، يعني إذا بعدهم ما انتصروا يروحون يشتغلون بالأسرى، وشغلهم بالأسرى راح يلهيهم عن من؟ عن العدو، والعدو حينئذ يلف عليهم وإلى آخره. فما يجوز هذا بالنسبة للآية الكريمة الأولى. هذا كله ذكرناه في البحث السابق. وأما الآية الثانية فقد يقال بأن مضمونها مناف للآية الأولى، فيتعين أن تكون ناسخة لها. إذا منافية يصير ناسخة، إذ هي تقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. نقاط هل إنها تجوز الآسر متى ما التقى المسلمون بالكفار، بينما الآية الأولى منعت منه، أي من الآسر، وبذلك تتحقق المنافاة ويتعين كون الثانية ناسخة للأولى. هكذا قد يقال، والجواب واضح فإن الأولى لم تمنع من الأسر بشكل مطلق، بل منعته قبل الإثخان، قبل الإثخان. أما بعد الإثخان فلم تمنعه. والآية الثانية حينما جوزت الأسرى جوزته بعد الإثخان، ومعه فلا منافاة في البين. ومن خلال هذا كله يتضح أن المستفاد من الآيتين الكريمتين حكمان. الأول، لا يجوز الأسر قبل الإثخان، أي قبل السيطرة الكاملة على العدو. الحكم الثاني، إذا تحقق الإثخان يجوز الأسر آنذاك، ويتعامل مع الأسرى بأحد شكلين. نسويهم، فإما يطلق سراحهم بلا فداء، أو يطالبون بالفداء. ويبقى شق ثالث، لم تشر إليه الآيتان الكريمتان، وهو الاسترقاق، لا تشر رب بعد الإثخان، مو هذا بس، هذا بعدين، أصبر ليس بعدين إن شاء الله. وهو الاسترقاق، والحال إن كلمات الفقهاء متفق على أن الموقف مع الأسير كل شنو ثلاثي، وليس ثنائيا، ولربما يقال إن هذا إن دل على شيء فهو يدل على كراهية الإسلام، أهم خوش احتياجي لمسألة الاسترقاء. ولذا لم يشر إليه في الآيتين الكريمتين. واكتفى ببيان السنة الشريفة لذلك. وعليه فالمدرك لجواز الاسترقاء هو الروايات الخاصة، التي سنشير إلى بعضها بعد قليل. وينبغي الالتفات إلى أن الموقف اتجاه الأسير إنما يكون ثلاثياً لو فرض أن عملية الأسر قد تمت
وقت
بعد الإدخان، بعد السيطرة التامة والغلبة، إذا تحقق الأسر فالموقف ثلاثي. أي إن الأمر يدور بين المن اللي هي شغل هذا بي او الفداء
او شنو
استرقاء او الفداء او الاسترقاء. واما القاتل كمين
قبل الاسترقاء
فلا يجوز عن الأسير بعد ما أسرناه بعد انتهاء الحرب لا يجوز لك بعد تقديم يوما لو فداء لو استرقاء. وأما إذا أسر قبل الإدخان فأنت كمل فيتعين القاتل.
وسلم
نفسه يا بابا معلانه فيتعين جيد. هذا محفوظ السلامة يبقى شنو يعني بعبارة أخرى ولي شرعي قائد كذا، هو يرى المصلحة والتخيير في هذا الموقف دوما لو فداء. أما ياهو الذي يختار هو شخص المصلحة، إذا المصلحة شاف المسلمين يحتاجون فلوس يأخذ من عندهم شنو، إذا شاف لا جنبة إعلامية ذولا يطلق سراحهم هذا يطلق سراح، إذا شاف لا استرقاء فيفر طبيعة لو الكفار هم ما في الحج. أما إذا كان هو غير الكفار تعامل بشكل آخر، فتشخيص أحد الشخوص بنظر بعد شنو المشرف على الحال جيد. وأما إذا كان شنو قلنا قبل الإدخان فيتعين شنو القاتل. والوجه في ذلك أي في تعين القتل قبل ذلك وكون الموقف ثلاثيا بلا قتل بعد ذلك. أي جبين نكتة هذا ليش أمور ثلاث أمور مدرك ثلاث أشياء
أي تبين هذا مدرك علمنا أيها الأخوة الأعزاء، علمنا بين مدرك أنه إذا أخذناه قبل الإدخان يقتل، وإذا فرض على أنه يعني حكم الكافر قبل الإدخان هو القتل، وبعد الإدخان قتل بعد ما موجود، يوما لو فدى لو استلقى. المدرك في ذلك أمور ثلاثة: ألف تسالم الفقهاء على ذلك، جيم باء ظاهر الآية الكريمة، فإنها قالت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن، أي إنه قبل الإدخان لا تصل النوبة إلى عملية الأسر، بل يتعين القاتل والآية الثانية أوضح في ذلك، حيث قالت فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتموهم فشدوا الوثن، إنها تدل بوضوح على أن الحكم قبل الإدخان هو شنو؟ هو ضرب الرقاب، وبعد ذلك أي بعد الإدخان يكون الحكم شد الوثاق أي الأسر. جيم المدرك الثالث الأخير: التمسك بالروايات الخاصة كموثقة طلحة ابن زيد، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هاي الرواية اللي قلت لك تجي بعض رواياتها، كان أبي يقول إن للحرب حكمين: إذا كانت الحرب قائمة ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال مو بعيد مو بعيد مو بعيد فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام عليه السلام فيه بالخيار، إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نقاب، خليه إلى أن قال: والحكم الآخر، فالحكم للحرب، الحكم الأول إذا أخذنا الشخص في حال الحرب قائمة قلنا هذا قتل، الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار، إن شاء من عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. وسائل الشيعة باب 23 من أبواب جهاد العدو، حديث 1: جيد، ثم إنه
قد يحاول البعض أن يستفيد من الآية الكريمة ما يحاول الطعن به على الإسلام، ويقول إن الآية الكريمة تدل متى ما التقى المسلم بالكافر حتى ولو في الطريق جاز للمسلم بل وجب أن يقتله، لأنها قالت، شوف الآية أقرأها، شوف الآية الثالثة، لأنها قالت إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب،
هذا المقدار،
وهذا مطلق يشمل حالة الالتقاء به في الطريق أو في مجلس من المجالس، مجلس رأيته مؤتمر كذا، أكو بس ما أشوف أطلع المسدس قدامه طقطق تضربه، يستفيد من الآية الكريمة. الرد شلون يصير؟ والجواب إن الآية الكريمة ناظرة إلى الحرب، إلى حالة الحرب بالخصوص، دون حالة الالتقاء في الطريق أو غيره. والقرينة على ذلك، فد واحد فليقول
بالآية
لا يمنع الغدر. شنو في الطريق محفوظ؟ أول شيء هذا من برا قاعد تجيبه، بتقرينة خارجية. أحسنتم، هذا أحسن. والقرينة على ذلك قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها فإن ذلك يدل بوضوح على كون المنظور حالة الحرب بالخصوص. هاي مو حرب ظاهرة الحرب الفعلية، لا ذاك لا. زين، وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أن من أخذ قبل حالة الإثخان وإن تعين قتله حسب ما تقدم إلا أن ذلك يختص بالرجال المقاتلين، بالرجال فضرب الرقاب، بالرجال المقاتلين ولا يعم النساء
والأطفال
والشيوخ بل
حتى شو
بل
حتى مو مقاتل رجل مو مقاتل عالم
اي بل اي مو بحر بل يؤسرون و يتخذ معهم الموقف الثلاثي المتقدم زين الآية الجديدة آيتان بين اثنين واحدة إذا متصلات مو منفصلات يعني واحدة وراء الثانية رقمها شقد ما أدري
101
فتكتب 101 و102 فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون من يعني الذي خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن هاي الآية الثانية متصلة بها قلت هي وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الأنفال 57-58 ترشدنا الآيتان الكريمتان إلى حكمين يرتبطان بباب المعاهدات الحربية الأول الحكم الأول الذي ترشدنا إلى الآية الكريمة متى ما تمت المعاهدة مع جماعة من الكفار ولوحظ منهم نقض العهد مرة بعد أخرى بحيث لم يكن نقض العهد منهم قضية اتفاقية فمثل هؤلاء متى ما التقى المسلمون بهم يومان في ساحة الحرب فينبغي أن ينزلوا بهم ضربات قوية وحاسمة. ولا يقابلون باللين. كي يكون ذلك عبرة للآخرين. وبالتالي كي لا يفكر غيرهم يوما في نقض العهد. ولاستيضاح ذلك أكثر يمكننا ملاحظة الآية المتقدمة على الآيتين الكريمتين. يعني شوية خلنا نصعد آية قبل، شوف والله حيث يقول تعالى، والله شوف التعبير الآية القبلية، إن شر الدواب إن شر الدواب عند الله منه أشر دابة اللي يسير على الأرض، دابة من يدب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم، هاي آية اجت في الحرب، فشرد بهم من خلفهم، نقاط فشرد بهم يعني شنو؟ أي تعامل معهم بما تشرد وتخوف به الآخرين. وقد قيل بأن الآية الكريمة نزلت في بني قريظة، قالوا يهود، زين، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، متى ما تم العهد بين المسلمين والكفار، ولاحت بعض إمارات نقض العهد، فلا تهجم عليهم ولا تقاتلهم بل أخبرهم بعد أن لاحت منهم، أي بين شريطين إمارات نقض العهد، بل أخبرهم لمن أخبرهم بالتنازل ورفض العهد وبعد ذلك ملاحة من عندهم إمارات نقض العهد خرطين شفناهم على أنه قاعد يسوون، يبعث كل يوم محفوظ السلامة سرية ومنها وعيون وهذا قاعد يسوون يخربطون،
أنت لا تهجم عليهم ابتداء، أخبرهم بابا أقول لهم العهد ما لا تنتهي، هذا وبطلنا بعد. بعد ذلك وبعد ذلك يجوز قتالهم وحربهم. وهذه وهذا من أحد التعاليم الراقية والآداب العالية للإسلام، حيث لا يحب الخيانة والتخلف عن العهد حتى إذا لاحت إمارات نقضه من العدو. بل يخبر العدو أولا بنقض العهد، خبره نعطيه خبر العدو بنقض العهد، ثم يتم قتاله بعد ذلك. زين، هل المقدار كافي؟ غد إن شاء الله وفاة الإمام الحسن صلوات الله عليه، فإلى يوم أربعاء الذي هو اليوم الأخير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.